بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. لا زال الكلام في البحث الثاني في كفارة باقي المحرمات، وصلنا إلى قوله وعليها مطاوعة مثله كفارة وقضاء. والكلام في الوضع عامدا قبلا أو دبرا قبل المشعر، وإن وقف بعرفة فعليه بدنه، هذا من حيث الكفارة، وعليه أن يتم حجه الذي أفسده، وعليه أن يأتي بحج من قابل. ومن بالنسبة إلى المرأة يجري عليها نفس الحكم لفعلها إن كانت مطاوعة. وهنا حكم يشتمل عليهما معا، طاوعته أو لم تطاوعه. قال ويفترقان إذا بلغ موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث محترم في القضاء. إذا قضيا، طبعا بمجرد أن يفعل لابد أن يفرق بينهما حيث لا يختليان مع بعضهما البعض حتى لا تحصل المعاودة. كلام في القضاء، إذا قضيا حجهما وبلغا نفس الموضع، فقال لابد من الافتراق، ويتحقق الافتراق بمصاحبة ثالث محترم، يعني يحتشم بحيث لا يقدم على هذا العمل بمحضره. جيد، وهذا معناته على أقل تقدير يكون مميز عاقل ملتفت يحتشمونه، ولذا لا يكتفى مثلا بالصغير الرضيع مثلا. جيد، ورد في الباب الثالث من أبواب كفارات الاستمتاع باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع. وهنا فيه جملة من الروايات، ولكن مورد الشاهد الرواية الثانية في الباب، يقول عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بننه ويفرق بينهما. شاهد هنا ويفرق بينهما حتى يقضي المناسك ويرجع إلى المكان الذي أصاب فيه ما أصاب وعليه الحج من قابل. هذا واحد. الرواية التاسعة في الباب عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة قال جاهلين أو عالمين قلت أجبني في الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنه وعليهما الحج من قابل فإذا بلغ المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما. هذه تصرح عن حج القابل كيف يفرق بينهما حتى يقضي نسكهما ويرجع إلى المكان الذي أصاب فيه ما أصاب. قلت فأي الحجتين لهما؟ قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة. وهذه الرواية فيها تحديد الحج العقوبة وحج الإفساد. نعم. والحج الواجبة. الحديث الثاني عشر سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنه وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محلا. إذن يفرق. وقيل والقائل ابن بابوي قال يفترقان في الفاسد أيضا. فمونه فقط يكتفى بالافتراق في خصوص الحج الذي بين أيديهما. يفرقان في الفاسد أيضا. نعم. في الباب الرابع من أبواب كفارة الاستمتاع الحديث الثاني عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عن محرم وقع أهله قال قد أتى عظيما قلت أفتني فقال استكرهها أو لم يستكرهها قلت أفتني فيهما جميعا قال إن استكرهها فعليه بدنتان عنا وعنها وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنه وعليها بدنه ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهي إلى مكة وعليهما الحج من قابل. قال قلت فإذا انتهي إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ قال نعم هي امرأته كما كانت. فإذا انتهي إلى المكان في الحج التالية فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا انقضى عنهما فإن أبي كان يقول ذلك. فإذا ابن بابويه للجمع بين الروايات لأنه يوجد بعض الروايات تفيد أن الحجة التي وقع فيها ما وقع هي التي يفترقان فيها دون الحجة الإفسادية. وبعض الروايات مثل هذه الرواية تفيد لا تفيد أنه حتى في الحاجة الإفسادية أيضا يجب الافتراق. ولذا قال يفترقان في الفاسد أيضا كما كان الحكم فيهما الافتراق في الحجة التي بين أيديهما. نعم في الفاسد عن حجة العقوبة بناء على أن الثاني هي حجة العقوبة.
الفاسد يكون نفس الحجة والذي فسد الذي كان في الحجة الأولى.
إيه في الفاسد يفترقان وفي الآتي اللي هو العقوبة أيضا يفترقان. في الفاسد يعني الحالية هذا فسد بمعنى أوجب حجا آخر. هذا تفسير الفساد اللي تقدم. الحكم الأول يفترقان ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة. هذا في شنو لا ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث. خذ كيف تتصور هذه يفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة. هم الآن في موضع الخطيئة عدل لولا فهم يتمان الحج وفي العام القابل يفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة.
يفترقان فقط في العام القادم.
هذا القدر المتفق عليه. القيد قال مو بس في العام القادم من هذا العام. وقيل يفترقان أيضا يفترقان في الفاسد أيضا من موضع الخطيئة إلى تمام مناسكه وهو قوي مروي وبه قطع المصنف في الدروس. في الباب الثالث نفسه الحديث التاسع قرأنا الرواية. نعم قرأنا الرواية كان المروي يقصد هذا الرواية التاسعة في الباب الثالث. ولو حج في القابل على غير تلك الطريق فلا تفريق. يعني حتى لو بلغ الموضع الذي ارتكب فيه الفعل فإنه لا يفرق بينهما وإن كان من حيث الزمان بلغاه. يعني مثلا في العام الماضي كان ارتكاب الخطيئة في الموقع ألف جيد في يوم مثلا السادس مثلا بعد أن أحرم. الآن وصلوا إلى اليوم السادس لكن ذهبوا على طريق آخر. خب لا يفرق بينهما. متى يفرق بينهما؟ إذا وصلوا إلى مكان يجتمعان فيه فلا تفرق. وإن وصل إلى موضع يتفق فيه الطريقان كعرفة عفوا وإن وصل إلى موضع وصلية هذه يعني حتى لو وصل إلى موضع يتفق فيه الطريقان مثل عرفة ما دام قد جاء على طريق آخر غير الطريق الذي مشياه في العام الماضي لا يفرق بينهما. يقول الشارح مع احتمال وجوب التفريق في المتفق منه أيضا. يعني لو وصل إلى موضع يتفقان فيه مثل عرفة هنا يجب التفريق. يقول هذا محتمل يعني باصطلاح الرسائل العملية لحوض استحبابا التفريق بينهما في الموضع المتفق مثل عرفة. ولو توقفت مصاحبة الثالث على أجرة أو نفقة وجبت عليهما مما يعني أن الثالث لازم المصاحبة. طبعا هذا في السابق باعتبار أن الحاج خب يتنقل لوحده أو يتنقل مع واحد أو اثنين أو يتنقل مع مجموعة. ما في الزخم اللي الآن نراه في الحج جيد. الآن تتحرك قوافل قوافل فما في حاجة إلى الثالث فيما إذا وقع. وعادة لا يمكن أن يقع من حيث المكان من حيث الزمان تعبير بعض الأساتذة يتشاقى مع بعض المقاولين، يقول هؤلاء المقاولين يفرقون بين المرء وزوجه، من يوصل إلى مكة النساء في صوب والرجال في جهة أخرى. على أي حال، ولو كان مكرها لها على الوطأ طبعا، تحمل عنها البدنة لا غير، أي لا يجب عليه القضاء عنها لعدم فساد حجها بالإكراه. هي لا يجب عليه، لا يجب عليها لأنها لم يفسد حجها، لأن ما وقع وقع بأي شيء، وقع بالإكراه، هي غير راضية. نعم البدنة تجب عليه عنها، فتجب عليه بدنتان. ثم قال: كما لا يفسد حجه لو أكرهته، هو يكرهها فلا يفسد حجها، هي تكرهه على الوطأ فلا يفسد حجه. وهنا يأتي كلام من أنه كيف نتصور أنها تكرهه على الجماع. الرجل إذا لم يرد الجماع فإنه لا ينتعض ذكره، خلاف المرأة، المرأة قابل. جيد، وهذا بحث يبحث في كتاب الحدود والديات، هناك في أذكره على نحو الإشارة فقط. أولا الإكراه هنا المتصور إكراه بأنحاء متعددة يمكن أن يذكر، ولو أن يكون الإكراه بتهديد مثلا، تهديدا منها إليه في ماله في عرضه إلى آخره، مهم تهدده تهديدا في شيء لا يتحمله مثله عادة، بحيث يدخل عليه الضرر بسبب هذا النحو من التهديد. فهناك تصور إلى الإجبار من قبل المرأة، لا تصور المرأة كلها مثل نسواننا يعني حنونة ولطيفة في التعامل مع الزوج، بعضها عن 3-4 رجال. فعلى أي حال، أصل التصور الإكراه ممكن أن يتصور. الآن إذا لم يرغب هل يمكن أن يكره على الجماع؟ قلنا وضع الرجل يختلف عن وضع المرأة، المرأة ممكن تصور أن تكره على الجماع، لكن الرجل هل يمكن أن يتصور أنه يجبر على الجماع؟ تحرير هذه المسألة هناك في كتاب الحدود والديات يتكلمون أنه هل يمكن أن يكره الرجل على الجماع أو لا يمكن أن يكره الرجل على الجماع. لأنه إذا قلنا لا يمكن أن يكره على الجماع، فإن الرجل دائما وأبدا سيكون زانيا، سميتون مكره أو غير مكره، واضح له لا؟ نتيجة رغبة في الفعل ولذا انتعض ذكره. جيد، لكن يجاب عن هذا الأمر بأن الرجل وإن كان لا يرغب إلا أن انتعاض الذكر ليس بيده، هذا أمر طبيعي، أمر طبيعي قهري يحصل له إذا ما وقع في ظرف معين، واضح؟ فهذا أمر طبيعي يحصل له، وبالتالي يمكن أن نتصور أنه لا يرغب في الجماع ومع ذلك ينتعض ذكره، وبالتالي يتحقق الفعل في الخارج. فإذا كما لا يفسد حجه لو أكرهته، صار حين أكرهته صارت واضحة المسألة، يمكن أن يكره الرجل، وفي تحملها عنه بدنه، وفي تحملها عنه بدنه، وتحمل الأجنبي لو أكرههما وجهان. فإذا الرجل يكره المرأة عليه بدنه، عنه وبدن عنها، المرأة تكره الرجل، الحكم واحد، عليها بدن عنه وعنها. إذا أكرههما الأجنبي، كيف يكرههما الأجنبي؟ نفس الفكرة، يهددهما إلى آخره. وتحمل الأجنبي لو أكرههما وجهان، أقربهما العدم، عدم التحمل. لماذا؟ قال للأصل، الأصل البراءة عن هذا النحو من التكليف. ما ورد هو الإكراه من الزوج على زوجته، الإكراه من الزوج على زوجته، هذا مروي جيد. إكراه الزوجة على زوجها أيضا كذلك، لكن إكراه الأجنبي عليهما هذا غير مروي، ولا يمكن أن نقيسه على الزوج أو على الزوجة. جيد. خب، ولو تكرر الجماع بعد الإفساد تكررت البدنة، فكلما كرر الجماع كلما كرر البدنة، لأن الجماع سبب إلى البدنة. جيد. مو مثل الصيام، الصيام بالفعل الأول ارتفع الصوم، تذكرون له؟ بالفعل الأول ارتفع الصوم، الفعل الثاني ارتكبه وهو محرم، وهو صائم أو مفطر، وهو صائم عفوا وهو مفطر، اللقمة الأولى كان صائما بعد أن ابتلعها أفطر، اللقمة الثانية ما كان صائما. تمام. هنا لا، في الفعل الأول كان حاجا، في الفعل الثاني أيضا كان حاجا، مرتفع حجه، حتى لو قلنا بإفساد الحج بأن حجه قد فسد لعلمه، واضح ولا؟ يبقى هو لا زال محرما، فكلما ارتكب الفعل كلما وجبت عليه البدنة. يقول ولو تكرر الجماع بعد الإفساد تكررت البدنة لا غير. لا غير بأي لحاظ؟ من يقول بلحاظ القضاء. احنا قلنا الحكم مركب من أمرين، بدنة وقضاء، فإذا كرر الجماع نقول تتكرر عليك البدنة فقط، القضاء لا يتكرر عليك، القضاء عليك فقط مرة واحدة، فقط مرة واحدة. فلا يجب إلا قضاء واحد بسبب هذا الإفساد. نعم. فجامع مرة أو أكثر القضاء واحد، سواء كفر عن الأول أم لا، كفر نحر بدنه ثم جامع، نقول نحر بدنه أخرى وهكذا. نعم، لو جامع في القضاء لزمه ما لزمه أولا، ما بيخلص شكله، لأنه جامع فأفسد حجه فوجب عليه القضاء، في حج القضاء بعد نفس الشيء، تهيأت الظروف فجامع، نقول أيضا عليك بدنة ووجب عليك القضاء. نعم، لو جامع في القضاء لزمه ما لزمه أولا، سواء جعلناها فرضه أم عقوبة، وكذا القول في قضاء القضاء، كذا القول في قضاء القضاء. جيد. إلى هنا كان حكم من جامع إلى المشعر أن حكمه عليه البدنة والقضاء للإفساد. الآن قوله وتجب البدنة يتحدث فيه عن تحقق الجماع بعد المشعر، بعد المشعر يعني راح عرفة وهو سليم ما جامع، وراح إلى مزدلفة وهو أيضا شنو لم يجامع، خرج من مزدلفة الآن من قبل أن يصل إلى منى أو في منى حصل منه الجماع. فيقول المصنف، وهذا معناته قلنا إذا كان من بعد المشعار عندك من بعد ما يخرج من المشعار، جيد، قبل أن يدخل إلى منى، وعندك الأيام التي يبقاها في منى، واضح ولا؟ قبل أن يأتي بأعمال مكة، قلنا متى تحل له النساء؟ إذا أتى إلى مكة وأتى بأعمال مكة وطاف طواف النساء. هنا تحل له النساء. جيد. فيقول المصنف حكمه أن عليه البدنة. حكمه أن عليه البدنة. لكن قال شنو؟ قال تجب البدنة دون الإفساد بالجماع بعد المشعر إلى 4 أشواط من طواف النساء، والأولى بل الأقوى بعد 5، يعني بعد أن يتم 5. في الباب الثالث من أبواب كفارة الاستمتاع، الحديث الأول اللي خطرناه ساعة رجعنا إليه، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل. هذه الرواية تثبت شنو؟ تثبت الحج من قابل إذا كان قبل مزدلفة. معناتها بعد مزدلفة بالمفهوم، بمفهوم الرواية، أن بعد مزدلفة ليس عليه الحج من قابل. واضح؟ هذا الجزء من الحكم أخذناه من هذه الرواية. في الباب التاسع من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث الأول: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر. ولم يزر يعني شنو؟ بعدما زار البيت. محرم حاج بحج التمتع بعدما زار البيت. يعني وش بعدما زار البيت؟ يعني بعد لم يدخل إلى مكة، هو خلص من عرفات ومزدلفة وهو في منى لعله، أو بعد ما دخل إلى منى، فهو بعده لم يزر البيت. جيد. لأن ولد الطواف يسمى بطواف الزيارة. يقول: وقع على أهله ولم يزر، قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه. وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء. هذا أوضح. الفرض الأول بداية المسألة، بداية الرواية يحتمل حتى لو كان متى؟ في عرفة أو قبل عرفة. جيد. المطلقة هنا يقول: لا، قبل أن يطوف طواف النساء، معناته طاف طواف الزيارة وصلى الركعتين وسعى، باقي طواف النساء، فوقع على أهله قبل طواف النساء. وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء. الشاهد أن الإمام عليه السلام أثبت أن عليه الجزور، جزور سمينة، أثبت عليه الجزور من دون شنو؟ من دون القضاء. واضح؟ طبعا هذا كله بناء على أن المراد من الجزور هو البدنة، وإذا قلنا بأن الجزور يشمل الشاة والبقرة فنتوقف نشوف لنا رواية أخرى تدل على المطلوب. وتجب البدنة بعد المشعر إلى 4 أشواط من طواف النساء، والأولى بل الأقوى بعد 5، أي إلى تمام 5، أما بعدها فلا خلاف في عدم وجوب البدنة. في الباب 11 من أبواب كفارات الجماع، يقول سألته عن رجل، حديث الأول، سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده على الفرض الأخير الآن، فطاف منه 5 أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدر، يعني مثل ما أقول خلط بطنه، فخرج إلى منزله، منزل قريب، فنقض ثم غشي جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي، فهو سوى 5 باقي 2 فيجيبني، تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه 3 أشواط ثم خرج فغشي أفسد حجه. فالإمام ملتفت إلى 5 و3، 5 وما أدون، مو أنه فقط لأنه ورد السؤال على 5، واضح لولا؟ وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه 3 أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنه ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا، ما دام أقل من 5 فعليه أن يعيد أسبوعا، واضح ولا؟ تلاحظون أن الرواية ذكرت 5 والإمام أول شيء قال 5 يكمل، وبعدين المثال الثاني الفرض الثاني ذكر 3، زين والأربعة شلون؟ بنزوله إلى 3 يحتمل أن 4 كالـ5، واضح لولا؟ فأدون ما يصح به العمل مع وجود الجماع هو 4، ولذا المصنف ذهب إلى 4، واضح لولا؟ ثم قال والأولى 5 وقوفا على الناس، وجعله الحكم أولى يدل على اكتفائه بالأربعة في سقوطها. أين يدل على اكتفائه بالأربعة؟ في الرواية في الباب 58 من أبواب الطواف، فيها دلالة على ذلك. باب 58 نعم، الحديث 10 عن أبي بصير عن أبي عبد الله، في رجل نسي طواف النساء قال إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف، ناسيا أمر من يطوف عنه، عفوا، إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف. وقلنا سابقا بأن النصف يتحقق بالثلاثة والنصف، 3 أشواط ونصف، ويتحقق بالأربعة، وكان المصنف يرى أن النصف يتحقق بالأربعة، جيد. وجعله الحكم أولى يدل على اكتفائه بالأربعة في سقوطها، وفي الدروس قطع باعتبار 5 ونسب اعتبار 4 إلى الشيخ، والرواية وهي ضعيفة، الرواية ضعيفة بوجود أبي حمزة البطائني ابن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة البطائني، ضعيفة به في مصادر الرجال أنه أشد عداوة على الرضا عليه السلام، مبتدع مذهب الواقفية. نعم، يكفي 4 في البناء عليه، فبالتالي يتم طوافه ولا حاجة لإعادته، فيتم ويكفر، ولو كان قبل إكمال 4 فلا خلاف في وجوبها، يعني وجوب فلا إشكال في وجوب في وجوب الكفارة. نعم يجب عليه الاستئناف لقطع الطواف لأنه أدون من الأربعة بلا شك ولا ريب. فالكفارة لازمة، مضافا إلى هذا يستأنف الطواف. يعني لا نربط الكفارة لأنه سيتم، نقول ها ما دام سيتم طوافه يكفر، لا حتى لو كان أقل، ويفسد طوافه مع ذلك شو يصير؟ يكفر. ولكن لو كان الجماع قبل طواف الزيارة أي قبل إكماله، وإن بقي منه خطوة وعجز عن البدنة تخير بينها، يعني بين البدنة وبين بقرة أو شاة، الشارح ما عجبت لنا العبارة ليش؟ يقول عجز عن البدنة، هو تفرض أنه عاجز عن شنو؟ عن البدنة، كيف تقول تخير بين البدنة وبين بقرة أو شاة؟ ما يناسب العبارة. جيد، بعد فرض عجزه، لأن التخيير إنما يتصور بعد التمكن من طرفي التخيير. قل لي والله مثلا بعد عجزه عن البدنة تخير بين البقرة أو الشاة، هو قادر إما على البقرة أو على الشاة، هذا يتصور. أما تقول لي مثلا بأنه يتخير بين البدنة، ما يصير هذا تخيير لأنه غير متمكن منه. قال وعجز عن بدنة تخير بينها وبين بقرة أو شاة، يقول لا وجه للتخيير بين البدنة وغيرها بعد العجز عنها، يعني بعد افتراض العجز عن البدنة. فكان الأولى يقترح تعبير آخر غير التعبير الذي ذكره المصنف، فالأولى أنه مع العجز عنها شوف يجب بقرة أو شاة، فالتخيير يكون بين البقرة والشاة، والبدنة يكون أول شيء تجب البدنة ثم ينتقل إلى التخيير بين الطرفين. وفي الدروس أوجب فيه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، وغيره غير المصنف خير بين البقرة والشاة عند العجز طبعا، كما فعل المصنف الشارح في الاقتراح. يقول والنصوص خالية عن هذا التفصيل، لكنه مشهور نعم في الجملة على اختلاف ترتيبه، وإنما أطلق في بعضها الجزور وفي بعضها الشاة. في بعض الروايات أطلق الجزور وفي بعض الروايات أطلق الشاة. قرأنا الرواية التي فيها الجزور، وقلنا بناء على أن المراد من الجزور هو ما يشمل الشاة والبقرة. جيد، وفي بعضها لا صرح به الشاة. ولو جامع أمته المحرمة بإذنه حال كونه محلا، فهو محل وقد أذن إلى أمته أن تحج فجامعها وهي محرمة، يقول فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فهنا يتخير. فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة. شوفوا تخييرا هني مسوي، التخيير الأول قال فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، التخيير الثاني شاة أو صيام ثلاثة، صيام شاة أو صيام ثلاثة. طبعا ما ورد في الروايات ما موجود ثلاثة أيام، العدد مو موجود. جيد، إذا يأتيك صبر دقيقة. ثلاثة العدد مو موجود في الروايات، ولكن ورد في الروايات أن عليه صيام، عليه صيام، جيد، ويظهر منه الثلاثة، لأن الصيام لثلاثة أيام هو عادة ما يكون في الأحكام، عادة ما يكون بديلا عن الشات. فمن لا يقدر عن الكفاء عن التكفير بالشات فإنه يأتي بصيام ثلاثة أيام، واضح ولا؟ ولذا أو صيام ثلاثة، لا تقول لي لم ترد في رواية، صحيح لم ترد في رواية، المصنف ملتفت إلى أنها لم ترد في رواية، واضح ولا؟ ولكن بهذا التخريج أن الصيام ثلاثة أيام يكون عدلا عن الشات، وهنا يريد التخيير والمعادلة بين الشات والصيام. ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة أو بقرة أو شات، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشات أو صيام ثلاثة أيام. هكذا وردت الرواية وأفتى بها الأصحاب. أي رواية؟ الرواية واردة في الباب الثامن من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث الثاني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار. قلت لأبي الحسن قلت لأبي الحسن موسى، طبعا الرواية موثقة بإسحاق بن عمار، قلت لأبي الحسن موسى أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة، قال موسرا أو معسرا؟ قلت أجبني فيهما، قال هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت أجبني فيها أجبني فيهما. فقال إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنه، وإن شاء بقرة وإن شاء شاتون، هذا التخير. وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شات شوف أو صيام أو صيام. وجه تتميم الصيام بتحديده بثلاثة أيام بما ذكرنا. يقول هكذا وردت الرواية صيام، مو صيام ثلاثة، واضح ولا؟ سووا تنبيه على ثلاثة أنها لم ترد في الرواية ولكن بهذا التخريج، وهو أنه يظهر من الصيام إرادة الثلاثة، حيث يكون هذا العدد من الصيام بدلا عن الشات. يقول هكذا وردت الرواية وأفتى بها الأصحاب، وبالتالي حتى لو كانت ضعيفة على مستوى السند فهي مجبورة بناء على مبنى الجابرية، وهي شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها أو طاوعته، لكن مع مطاوعتها يجب عليها الكفارة أيضا بدنه، وصامت عوضها 18 يوما مع علمها بالتحريم. ليش يجب على الأمة أن تصوم 18 يوما؟ لأنه يفترض إعسارها، هي معسر وهي لا تملك شيئا، يعني أقرب مكان يدل على أنها لا تملك شيئا في هذا الجزء، كان في أكثر من مورد في كلام المصنف أن المرأة أن العبد والأمة لا يملك شيئا، هو وماله لسيده، نعم في صفحة 534 شوف ويتخير مولى المملوك المأذون له في الحج بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم. ليش؟ قال لأنه عاجز عنه، عاجز عنه، ففرضه الصوم. من بداية الأمر قال شنو؟ قال بأن العبد عاجز عن الصوم. هذا لا يكون عاجزا عن الصوم إلا لأنه لا يملك. واضح؟ طب إذن وإلا فلا شيء عليها. والمراد بالإعسار، إعسار المولى الموجب للشاة أو الصيام، إعساره عن البدنة والبقرة. ولم يقيد في الرواية والفتوى الجماعة بوقتا، يعني لا قبل المشعر أو بعده، وبالتالي تكون الكفارة واجبة على المولى لو جامع أمته في أي وقت من أوقات الإحرام، فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه. أما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق، يعني إن كان قبل المشعر يفسد حجها وبعده لا يفسد. فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم. واحترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغيره، فعلت الحج بغير إذنه، فإنه يلغو هذا الحج، يكون لاغيا، فلا شيء عليهما، لأنه أساسا إحرامها لم ينعقد. أما راحت إلى الحج من دون أن تستأذن من سيدها، إحرامها أصلا لم ينعقد. ولا يلحق بها، يعني الأمة، الغلام المحرم، يعني غلام محرم بإذن سيده مع ذلك وطأه لا طبه والعياذ بالله. ولا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن كان أفحاش، أفحاش وأشد معصية لعدم النص. وبالتالي مع شوفوا مع أن المولى ارتكب ما هو أشد لكنه لا يكفر. تقول شلون يعني هالشيء؟ شلون صيعة؟ أنا هي أمة المحلل عليه يكفر بدنه، وهي العبد وارتكاب شيء أفحاش لا يكفر بدنه؟ قال لعدم النص. هذا الأمر أنه لا يكفر، وجواز اختصاص الفاحش بعدم الكفارة عقوبة كسقوطها مع معاولة الصيد عمدا للانتقام. مو أول مورد، يعني يرتكب الإنسان الألوان عليه كفارة، يعني يرتكب الأشد يقول ما عليك شيء، وما عليك شيء في الدنيا، لكن في انتقام إلهي، ومن عاد فينتقم الله من. راجعوا الباب 48 من أبواب كفارات الصيد، فيها تأكيد على هذا الأمر. أقرأ لكم فقط رواية من الباب 48. المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء. إذا واحد عليه جزاؤه، إذا اثنين وأكثر ليس عليه، وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة. وعلى هذا السياق جملة من الروايات. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنتم كذلك.